إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع الآية
السابعة. قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
هذه الآية أيضا في الصوم تلتقي أحكامها مع الآية التي قبلها، وهي في ترتيب القرآن على إثرها. ورمضان الشهر المعروف التاسع من أشهر السنة الهجرية، مأخوذ من الرمض، والرمض هو الحرق. ولما وضعت العرب تسمية الأشهر كان حرا شديدا هذا الشهر فسموه رمضان، وقدر الله تعالى في هذا في كونه وفي شرعه، قدر الله تعالى أن يكون رمضان شهرا تحرق فيه الذنوب. ولذا جاءت نصوص متضافرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان من الرمض، والرمض هو الأصل في العبد بل الواجب عليه وجوبا عينيا على كل صائم في رمضان أن يخرج من هذا الشهر وقد غفرت ذنوبه. وكما تعلمون ورد عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل دعا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على من أدرك رمضان ولم يغفر له. فرمضان مأخوذ من الرمل، وزن رمضان فعلان وهو الكثرة، وهذا الشهر أنزل الله تعالى فيه القرآن. ونزول القرآن إما أنه كان أول ما نزل فيه، وإما أن يكون هنالك نزولان كما ورد عن ابن عباس في عدة آثار فيها ضعف، وموضوع قبل الجبر أم لا مسألة فيها اعتبار واجتهاد. فابن عباس رضي الله تعالى عنه كما أخرج ابن جرير ومحمد بن نصر المروزي وابن أبي حاتم قال: سأل عطية بن الأسود بن عباس فقال إنه قد وقع في قلب الشك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله: إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. فقال ابن عباس: إنه أنزل في ليلة القدر في رمضان وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم، أرسل منجما كل آية على مواقعها وأسباب نزولها. فقوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن مع نزول القرآن منجما لا تعارض بينهما، فكان النزول إلى سماء الدنيا في رمضان كاملا، ثم من السماء الدنيا ومن بيت العزة كما في بعض الروايات للطبراني أنزل منجما على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب المواقع. والألفاظ عن ابن عباس كثيرة والطرق عديدة وفيها ضعف كما قلت، والضعف قد يقبل الجبر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن كلام الله جل في علاه، قاله وسمعه جبريل، تكلم به بحرف وصوت كما هو معتقد أهل السنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف قرآن صوت الله تكلم به كان هو معتقد أهل السنة ونطق به وسمعه جبريل وأنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا. الله أنزل القرآن هدى للناس هاديا لهم، فهدى منتصبة على الحال. هذا القرآن أنزل هاديا، فالذي يطلب الهداية من غير القرآن لا يمكن أن يحققها. والقرآن بالجملة فيه تصويب مفاهيم البشر، والسنة بالجملة فيها تصويب سلوكيات الناس. السنة بالجملة فيها تصويب السلوكيات، والقرآن فيه تصويب المفاهيم. ولا يستقيم السلوك إلا مع تصويب المفهوم. هدى للناس وبينات من الهدى، هدى وبينات من الهدى. هذا يقال في العربية عطف الخاص على العام، والعرب تلجأ لعطف الخاص على العام إظهارا لشرف المعطوف بإفراده بالذكر، فأفرد بالذكر إظهارا لشرفه، وهو بينات من الهدى والفرقان. والفرقان من الفرق بين الحق والباطل. فالقرآن هو الذي يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يفرق بين الحق والباطل. والبينات من الهدى إنما تكون في المحكم من القرآن، فالقرآن منه المحكم ومنه المتشابه، والبينات في الآيات المحكمة التي يعرف منها الحلال والحرام، ويظهر فيها وتظهر فيها حدود الله جل في علا. وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر. سؤال الامتحان، السؤال الثاني، سؤال في الامتحان: لماذا ذكر في الآية التي قبلها فمن كان منكم مريضا، وهنا ومن كان مريضا دون منكم؟ هناك في الآية التي قبلها فمن كان منكم مريضا، وهنا ومن كان مريضا أو على سفر، لم يذكر منكم. والجواب في درة التنزيل الخطيب الإسكافي وملاك التأويل ابن الزبير الغرناطي. كل هذه الدقائق التي في علم العربية وفي علم البلاغة وعلم البيان وجه التخصيص تؤخذ من درة التنزيل للخطيب الإسكافي ومن ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، وكلاهما مطبوع. هذان كتابان مهمان جدا لمن أراد أن يتذوق القرآن، وأن يشعر بدقة التعبير في القرآن، وأن يشعر بالبلاغة بالبيان في القرآن. وكما تعلمون أن إعجاز القرآن الأصل فيه أنه إعجاز بيان. فالعربي لما كان يسمع القرآن، العرب كانوا الكفار يتواطؤون ويأخذ بعضهم على بعض العهود ألا يرجع فيسمع، فلا يستطيع أن يقام فيسمع. لكن أصبحت قلوبنا الآن أعجمي وعربي، صح؟ أصبحت القلوب والأذواق ضمق العجم وكلام العجم، وأصبحنا لا نفهم القرآن للأسف. ما هو السر؟ سؤال: ما هو السر في ذكر منكم في قوله تعالى في آية رقم 184 ولم تذكر في آية رقم 185 من سورة البقرة؟ هذا هو السؤال. طيب، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد منكم الشهر فليصم، نقف عندها قليلا. فمن شهد منكم الشهر فليصم، من للعموم، من الشرطية، جواب الشرط فليصوم، الوجوب. لكن لا ترى، لو أن رجلا أدرك رمضان في أوله فشهده ثم مات في أوله أو في منتصفه، فهل يجب على ورثته أن يدفعوا فدية عدم صيامه لما بقي من رمضان؟ منهم من قال بالوجوب بالآية، تأمل الآية، فليصمه ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ضمير في فليصمه يعود على إيش؟ الشهر ولا على الواجب منه من الشهر؟ طب لو أفطر بسفر أو بمرض هل خالف الآية؟ ما خالف الآية، تزاحمت النصوص. فأحيانا التعلق بالإطلاق في محل في غير محله أحيانا تعلق ليس بصحيح، مثل إنسان تمر في نهار رمضان وبعد ما طاف بالبيت ذهب لزمزم فشرب وغسل وجهه وتبرك بزمزم، وقال النبي ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا صائم وسأبقى صائما، هذا صحيح؟ هذا الفهم ليس بصحيح، هذا الفهم ليس بصحيح، فهذا ليس فيه عدل. فمن استدل بأن من شهد هلال رمضان فمات من ليلته دون أن يدرك نهاره فيجب على ورثته أن يفدوا عنه، أن يصوموا عنه ونطعموا عنه، هذا الأمر ليس بصحيح، لم تشغل ذمته بعد وتكفيه نيته. فالمراد فمن شهد منكم الشهر فليصومه إن أدركه، أما إذا لم يدركه فلا شيء عليه، لأن الشرع لا يكلف الميت، يعني التكليف يكون في حق إذا سقط عن الصغير وعن المجنون فمن باب أولى أن يسقط عن الميت. فأن نكلف الميت وأن نشغل ذمته وأن نوجب على ورثته الإطعام أو القضاء عنه قول قال به بعضهم قديما، وهو قول مهجور، وهو قول مهجور، والتحقيق أن ظاهر الآية لا تدل عليه، التحقيق أن ظاهر الآية لا تدل عليه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما قلناه هناك أن العدة من مصدر من العدد، والمراد من العدد المعدود بمقدار ما يفطر يصوم، وليست العبرة كما قلنا بمدة النهار ومقدار النهار، ولو تفاوت المقدار فلا حرج. جاء التعليل هنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية آية، أو هذا المقطع من الآية مقطع جليل فيه بيان مقصد من مقاصد الرب عز وجل، ومراد من مراده في جميع تعاليم الدين. وما جعل عليكم في الدين من حرج، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوصي من يبعثهم قضاة أو ولاة كان يقول لهم مسروا ولا تؤسروا وبشروا ولا تنفروا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في الصحيح، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذا منهج المسلم. بعض الناس ينفر من اليسر خصوصا الشباب، يجد عنده قوة وطاقة فلا يحب اليسر، والناظر في منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يجد أن منهجهم بالجملة وأن فقههم قائم على اليسر، السمة العامة لفقه السلف قائم على اليسر. بل قال بعض التابعين في قتادة، قال الفقه رخصة من ثقة، الفقه رخصة في حقيقة أمره، الفقه رخصة لكن رخصة بقيود الشر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كلفكم ربي بالصيام ومنعكم من الشهوات لتتعمق المراقبة في قلوبكم فتحصل التقوى وتستشعروا أن الله عز وجل ينظر إليكم ويحيط بكم، فامتناعكم عما هو حلال تعليم لكم في أن تبتعدوا عن الحرام وأن تتقوا نواهي، لذا قال في الآية التي قبلها لعلكم تتقون، لما ذكر وجوب الصيام أياما معدودات. قد يقول قائل كيف نفهم قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر وهنالك تكاليف شرعية؟ اعلم علمنا الله وإياك أن كل واجب يسمى تكليفا فيه مشقة على النفس من جهتين: الجهة الأولى الإلزام، والنفس غير الزكية إن ألزمت فقل الإلزام عليها. والجهة الثانية الدوام، فالأمر القليل إن ألزمت به النفس على وجه الدوام يصبح تكليفا، وإلا مفردات الطاعات والعبادات الواجبات هي يسر ويفعلها العبد امتثالا ولا تدخل عليه عسرا. ومتى دخل على العبد ومتى دخلت المشقة على العبد على وجه فيه انقطاع جاءت الرخص. رخص الفطر في الآية في حق المريض وحق المسافر وجميع الرخص الشرعية، إنما أدخلها الشرع لأن الأصل في المكلف إن ابتدأ طاعة أن يثبت عليها وألا ينقطع عنها، وهذا يشمل الفرائض ويشمل المسنونات. فالعبد في طريقه لربه الأصل أن يوغل برفق وأن يحمل على نفسه برفق وأن يزكي نفسه وأن يقوي استعداده في حمل الطاعة على وجه لا ينقطع عنها البتة. يريد الله بكم اليسر، فإذا جاءت المشقة على وجه زائد عن المشقة المعتادة التي أطلقنا عليها الإلزام والدوام وأصبح من مظنة ذلك الانقطاع، دائما تأتي الرخصة. فهذا الذي يجمع بين الرخص كلها، ويفهم من وجود الرخص عدم العسر من جهة، ويفهم منها عدم انقطاع العبد عن الطاعة. ولذا كانت تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا أثبته، وكان صلى الله عليه وسلم كان فعله ديمة. فأنا استغرب ممن يكره الروتين، والذي يكره الروتين متذبذب بعد ما استقر على حال يعرف كيف يقضي وقته، بعد هو في حيرة من أمره. أما الذي يحسن ترتيب الأولويات ويصرف وقته وجهده في أهم المهمات فتصبح الدنيا لو خلد عليها تصبح عده يوما واحدا لا يقبل التغيير. فالله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. وذكر الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بعد أن ذكر الرخصة. طبعا ما ذكر بعض الرخص اللي هي الفطر في السفر والفطر في حق المريض، حق المسافر وفي حق المريض. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد طبعا السياق قد يجعلنا نخصص الكلام عموم، اليسر والعسر مفرد محلى بالألف واللام ليفيد العموم، جميع اليسر المطلوب وجميع العسر مرغب عن غير مطلوب. لكن يمكن من سياق الآيات يريد الله بكم اليسر الفطر في السفر، ولا يريد بكم العسر صوم في السفر. يريد الله بكم اليسر، الصوم الفطر في المرض، ولا يريد بكم العسر، الصوم في المرض. لكن هذه أمثلة، فما ما أجمل ذكر الأمر بالعموم في هذا السياق. وذكرنا المرض أقسام بقسميه المذكورين في الآية السابقة بالأحكام التي قررها أهل العلم، والسفر مثله، والسفر مثله. فالسفر طارة لو أن الرجل صام لا حرج، والأمر تفاوت على حسب تفاوت استعدادات الناس. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفطروا وصام في السفرة الواحدة، كان الصائم وكان المفطر، وكان هذا لا يعيب على هذا وهذا لا يعيب على هذا. وأما من استدل فعدة من أيام أخرى دون تقدير فأفطر فحرم السفر، وأوجب على من صام في السفر الفطر، فهذا فهم للآية بمعزل عن سائر النصوص، وسلك هذا المسلك ابن حزم في المحلة. الله عز وجل رخص، وضع رخصا في الفطر في السفر، لأنه جل في علاه لا يحب لنا العسرة ويحب لنا اليسرة. ثم قال ولتكمل العدة، الظاهر في العطف في الواو العاطفة في قوله ولتكمل العدة أنها معطوفة على يريد بكم اليسر، أي الذي يريد بكم اليسر هو الذي يريد أن تكمل العدة. وهذا يتضمن معنى أيام معدودات، أن المقدار الذي فرضه الله عليكم بالصيام هو المقدار المشترك بين أصحاب الهمم العالية والهمم الهابطة في الوصول إلى إكمال عدة هذا الشهر. فجاء العطف في قوله تعالى ولتكملوا العدة على يريد بكم اليسرى، ثم جاء العطف ولتكبروا الله الذي يريد بكم اليسرى، يريد منكم أن تكملوا عدتك عدة هذا الشهر، ويريد منكم أن تكبروا الله، لأن الذي أدرك عدة الشهر أدرك التكبير. وفي هذا إشارة إلى أهمية التكبير، وأن التكبير شعار للمسلمين، وأن التكبير من الأذكار التي يحبها الله، فكانت هي شعار الفرح عند المسلمين، وأن العبد يفرح في دنياه بأن يتم طاعة مولاه، فإن أتم العبد طاعة مولاه دخل عليه الفرح، وكان علامة فرحه التكبير. بل استنبط بعض السلف من هذه الآية أن تكبير العيد إنما يكون على إثر إكمال العدة، وأنه يكون من ليلة العيد في ليلة عيد الفطر الآية. الصحابة اختلفوا، منهم من قال الفجر ومنهم من قال من الليل، والآية تدل على أن التكبير يكون من الليل. قال يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله رخص لنا هذه الرخص سبحانه وتعالى ليحقق إتمامنا، تحقق إتمامنا وفرحنا بطاعة ربنا جل في علاه. قال ولعلكم تشكرون، تشكرون الله على شرعه الذي شرعه لكم، أن تستشعر أن الله هو الذي يدبر أمرك، وهو الذي نظم علاقته معك، وأن تعلم أن مصلحتك في دنياك وأخراك بأن تطيع ربك ومولاك، وأن تخرج عن داعي هواك، وأن ينشرح صدرك لذلك، فهذه منة لا ينالها إلا من أحبه الله. إذا قلت لكم درس أمس سورة النحل، فإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير، خير لنا، فهذا الخير يحتاج شكر، قال لعلكم تشكرون. الإنسان يشعر أن الله الذي أعظم منا لله عليك، أن الله الذي هو الذي شرع لك، هو الذي تولى أمرك في رزقك وخلقك، وهو الذي تولى أمرك في أن نظم شؤون حياتك، وأنه سبحانه هو الذي حلل وحرم، وهو الذي شرع، وهو الذي أوجب ومنع سبحانه وتعالى. نأتي الآية التي بعدها.
تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
الآية في الحقيقة مليئة بالأحكام وأحكامها في الحج وفي الإحصار عن الحج وفي حج المتمتع وماذا يجب عليه، ولا سيما إن لم يقدر على النسك على الهدي، وكذلك من اضطر أن يقع في محذور وهو محرم ما هو الواجب عليه. الآية وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. اختلف أهل العلم في معنى الإتمام، ما معنى الإتمام؟ هل المراد بالإتمام الأداء والإتيان بأصل الفعل؟ فإن كان هذا هو المعنى فتصبح العمرة حكمها حكم الحج، تصبح العمرة واجبة. الحج ركن من أركان الإسلام بنص حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فتصبح العمرة ها هنا واجبة. وقالوا الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، والمراد بالإتمام فيه ثم أتم الصيام إلى الليل، المراد به إيش؟ البدء. الإتمام المراد به البدء والإتيان والمطالبة بأصل الفعل. وقال بهذا الشافعي والحنابلة، وأكدوا قولهم بأشياء كثيرة، منها حديث جبريل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام فقال وأن تحج وتعتمر، في بعض روايات الحديث. وأكدوا ذلك بأن النساء عليهن حج لا جهاد فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه. في رواية عند أبي داود قال الحج والعمرة، قال عليهن قتال لا عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جابر أيضا دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. فالعمرة دخلت في الحج ولها أحكام الحج، وهذا أمر باق إلى أبد الأبد. بناء على هذه النصوص ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العمرة واجبة. فريق الآخر المالكي والحنفية قالوا لا، العمرة سنة. قالوا الآية لا تدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوجب شيئا أو أن الله إذا أوجب شيئا ما قال أتموا، قال أقيموا الصلاة، قال آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام. قالوا أما قوله ثم أتموا أي أن تكملوا، هذا بيان ليس لأصل الفعل وإنما بيان لتتميم الفعل الواجب الإتمام لليل الحد الذي ينتهي به الصيام. فليس المراد بالإتمام الإتيان بأصل الفعل، وإنما المراد بالإتمام الإتمام بعد الشروع، الإتمام بعد الشروع. ولذا الله يقول هنا وأتم الحج والعمرة، فلا يجوز للعبد إن دخل في العمرة أن يقطعها دون سبب. والآيات المذكورة يؤكد هذا، أن السياق وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، فإن أحصرتم إن منعتم. فليس المراد بالإتمام المذكور في الآية على وجه الإلزام بصيغة الأمر المطالبة من جهة الابتداء، وإنما المطلوب أن من ابتدأ به فيجب عليه، يجب عليه المتابعة. وهذا يلتقي مع قول ذاك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. هذا الاستثناء منفصل أم متصل؟ لا نقطة إلا أن تتطوع، ولا لا فاصلة إلا أن تتطوع؟ إذا لا نقطة إلا أن تتطوع تصبح منفصل، لا شيء عليك إلا أن تطوعت، إن شئت أن تتطوع. وإذا كان متصل لا، لا شيء عليك إلا أن تطوعت، فإتمام التطوع واجب عليك إذا كان الاستثناء متصل. الله يقول أتم الحج والعمرة، فإتمام الحج وإتمام العمرة أمر واجب، وليس أصل العمرة واجب وليس أصل الحج واجب. فهذا أيضا في حق من يحج حج التطوع، فيجب عليه الإتمام، والسياق يدل عليه، لأن بعده مباشرة فإن أحصرتم إن منعتم، إن منعتم من الإتمام. بل منهم من حمل وأتموا الحج والعمرة لله أي أخلصوا فيهما، لأن الحج والعمرة نسكان كانا معروفين في الجاهلية، وكانت العرب تلبي وتهل بالحج، ولكنها كانت لا تخلص بهذه الشعيرة لله، فكان شعارهم في حجهم لبيك اللهم لبيك، لا لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك وما ملك. فالله عز وجل يأمر العرب بقوله وأتم الحج والعمرة لله، العمرة والحج لا تكون إلا لله، لا يجوز أن يلبى إلا شريكا وما ملك. والناظر في مناسك الحج والعمرة يجد أن الحج والعمرة مدارهما في أفعالهما جميعا على التوحيد والاتباع. فالشعار شعار توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجميع أفعال الحج فيها اتباع، وجميع أفعال الحج فيها تعظيم لشعائر الله، فهي قائمة على توحيد وعلى اتباع. إذا من لطيف قول بعضهم نحن نعظم الحجر الذي عظمه الله، فنرمي حجرا ونقبل حجرا، في حجر نقبله وفي حجر نرمي، ومدارنا في الرمي والتعظيم إنما هو على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وأتم الحج والعمرة لله لا يستفاد منها وجوب العمرة، وأدلة الوجوب وعدم تناقش، مسلم قال على النساء في صحيح مسلم جهاد لا قتال فيه، قال الحج ما قال العمرة. لفظة وأن تحج وتعتمر في حديث جبريل الطويل أورد الإمام مسلم إسنادها ولم يورد لفظها، وعدم إيراد لفظها مسلك من مسالك العلل عنده، فمدارها على مطر الوراق، ومطر الوراق خالف غيره من الرواة، وجل رواة الحديث لم يذكروا إلا الحج ولم يذكروا العمرة، فلم يصح في حديث جبريل الطويل أن تحج وتعتمر، وإنما الذي صح منه وأن تحج. ومن حج وتمتع في حجه كما هو مذكور في الآية فأدخل العمرة في الحج فقد أسقط فرض العمرة وفرض الحج. من قصر في الحج فأدخل العمرة في الحج فيكفيه هذا. وأتم الحج والعمرة لله، منهم من قرأ والعمرة لله، على أن الواو ليست معطوفة على الإتمام وإنما الاستئناف، فالعمرة لله، ولكنها ليست من القراءات السبعية المتواترة، فيها القراءة شاذة. وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم. ما هو الإحصار؟ الإحصار باتفاق اللغويين هو المنع، وهنالك معنى مشترك باتفاق الفقهاء، الإحصار يراد به منع العدو. وفي الحديبية منع كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى مكة والطواف بها والإتمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو من معه محرمين، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم جزورا ثم حلق رأسه وأمر أصحابه أن يحلقوا، في قصة طويلة ذكرتها أم سلمة. فإن احصرتم المتفق عليه عند الفقهاء أن المنع إن كان بسبب العدو فهو إحصار، هل يلحق به غيره؟ وقع فيه خلاف، والراجح جواز الإلحاق. وهل الإحصار في الحج فقط أم أن الإحصار في الحج والعمرة؟ الصواب أن الإحصار يكون في الحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحصر في العمرة. ويؤكده أن رجلا سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لدغى بعقرب وكان محرما ولا يستطيع الإتمام، خشي على نفسه، وكان معتمرا لم يكن حاجة، كان محرما في عمرة، فأفتاه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه محصر وألحقه بالإحصار. وهذا يفيد أن العذر أوسع، والله تعالى أعلم. عذر الإحصار يلحق الفقهاء المرض وسائر الأعذار. تقول امرأة مثلا احصرت بموت محرمها او بضياع المال او بنفقة وموت الدابة او ما شابه، او انه ضل الطريق. بعض اخواننا الذين يأتون من جهات روسيا على الباصات القديمة نراهم في عمان في أشهر الحج، لسه ما في عمان ما وصلوا مكة، فما بلغوا وما قصروا، ما استطاعوا أن يبلغوا مكة، هؤلاء يأخذون الإحصار. فكل من قد يتعرض لأي عذر من عدم الإتمام فهو محصر وتشمله أحكام الإحصار. ولذا كان من الفقه ومن الرخصة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشتراط عند الإهلال بالعمرة أو الحج، أن نشترط كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها لما رآها امرأة ثبطة وقت فقال لها لعلك تشكو يعني في مرض. قالت نعم، كانت امرأة بدينة. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي واشترطي، قولي عند قولك لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، قولي اللهم محلي حيث حبستني. فمن اشترط في العمرة أو الحج، شيخنا الألباني رحمه الله أكثر من وسع موضوع الاشتراط لما يطرأ على الحاج أو المعتمر من وسائل عدم الإتمام. نصل الآن إحنا مكة بسرعة، ولكننا قد نتعرض للإحصار باحتمالات أكثر، من كان في طائرة أو من كان في سيارة، كم من إنسان ذهب للحج في السيارة ثم أحصر منع من الوصول بسبب حادث بسبب مرض. فكان قديما المشي على الدابة رويدا وأسباب الإحصار الاحتمال فيها قليل، اليوم صار سريعا ونوع السرعة أصبح التعرض لأسباب الإحصار كثيرة. فكان من تقديرات شيخنا في كتبه في الحج أن قال يسن الاشتراط لكل محرم. هل كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشترطوا؟ لا. النبي لما رأى ضباعة علمه، لكن الأمر يدور على المعنى، الأمر يدور على المعنى. طيب ما هو حكم الإحصار؟ من لما اشترط، من اشترط أمره سهل، من اشترط فإذا أحصر ماذا يصنع؟ يلبس ولا شيء عليه، واشترط ما عليه شيء. لكن من لما اشترط فأحصر. وقررنا أن أسباب الإحصار الكثيرة وأن المتفق عليه منها الإحصار بسبب العدو. فإن احصرتم، طبعا لابد أن يفهم أن المراد فإن احصرتم وأردتم أن تتحللوا من إحرامكم، فتلبسوا المخيطة وتستخدموا الطيبة وتأتوا النساء، لابد من تقدير هذا. إن احصرتم وأردتم أن تتخلصوا من وأردتم أن تتحللوا، قال الله تعالى فما استيسر من الهدي. قبل الإحصار لابد أن تذبح، أعلاه البدنة وأوسطه البقرة وأدناه الشاة. قال فما استيسر، الميسور عندك، فالشرع جعل الميسور عندك. الشاة تجزئ لأنها من الهدي، والنبي ذبح جزورا صلى الله عليه وسلم، فالجزور أعلى الهدي المذكور في الآية، والبقرة هي الأوسط والشاة هي الأدنى. فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة. لا تحلق ولا ترجع، تبحت ما تقبل، حتى يبلغ الهدي محلة. إيش المراد حتى يبلغ الهدي محلة في حق المحصر؟ طب محلة، تأمل معي، محلة ظرف زمان وظرف مكان، مكان وزمان، ولا في الأصل في الاستعمال مكان وزمان. أصل لذا وقع الخلاف بين العلماء، أبو حنيفة فقط بين العلماء قال محلة ظرف مكان، والجماهير قال في أي مكان أحصرت فيه إذا بلغ الهدي، في أي مكان كنت وأنت في وقت الإحصار فذبحت فلك أن تحلق رأسك. أبو حنيفة قال هديا بالغ الكعبة، وهذه الآية بمعنى واحد، والمراد محلها هي المكان، ولا يجوز للعبد أن يحلق إن أحصر وأن يرجع إلى أحكام الإحلال إلا بعد أن يتأكد أن هذا الهدي بلغ مكة. أنا دائما أقول لإخواني أن من سمات النص الشرعي أنه عملي، وأي فهم للنص الشرعي على وجه لا يكون عمليا فالفهم دخيل. الله ما شرع لنا شيئا ثم ما نستطيع أن نصنعه، ودائما بمثل على هذا بالتدليك في الغسل. متأخرو المالكية يرون ركنية التدليك في الغسل، والإنسان ما بيستطيع يدلك جميع مواضع بدنه، فعلى رأيهم الجنابة لا تسقط إلا إن دخل المغتسل فاغتسل وداخل معه غيره حتى يستطيع يدلكه، وهذا أمر مش ممكن، هذا أمر مش ممكن. طيب إحنا الآن احصرنا وصلنا الحج أحرمنا وفي الطريق احصرنا منعنا من عدو، منعنا من أضللنا الطريق، أضللنا الطريق، مرضنا، قطعنا، ما في حين تفعل شيئا. ما الذي يدريك أن هذا الهدي، وكيف توصل هذا الهدي إلى مكة حتى تتحلل؟ كيف توصل؟ لكن لو كان المعنى، لو كان المعنى حتى يبلغ الهدي محلة، أي وأنت محرم، المحل يراد به زمان للمكان، وأنت في زمن الإحصار ينبغي أن تذبح قبل أن تتحلل في زمن الإحصار، ما تروح تلبس وتقول لما روع داري بذبح، هذا المراد، المراد أنك لا تتوانى في الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح، ومجرد ما ذبح حلق. ولماذا يسن التقليد والإشعار للهدي؟ من السنة لمن يسوق الهدي أن يشعره، يعني أن يأتي بإبرة ويخرج الدم ويضع علامة على هذا البقرة، على هذه الشاة، على، وأن يقلده، أن يضع تقليدا حذاء، يضع شيئا في عنقه، وأن يشعره. قال أهل العلم حتى إن أحصر فمن يمر به يعلم أن هذه إيش، أن هذا هدي، وأن أكله حلال، وأنه مذكى، وأنه للفقراء. فأنت تضع علامة على هذا بالتقليد والإشعار، وتذبحه وتتركه، ثم تلبس، ثم تبدأ تحاول أن تعود. فالإشعار والتقليد من القرائن التي ترجح كون حتى يبلغ الهدي محلة أن المحل يراد به الزمان للمكان، يراد به الزمان للمكان. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. طب من كان محرما وكان مريضا فما استطاع أن يبقى في ملابس الإحرام، احتاج إلى أن يلبسه، إلى أن يخلع ملابس الإحرام، أو كان به أذى من رأسه، فسر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أخرجها البخاري، تأتينا الآن بعد قليل، مع كعب بن عجرة، كان في شعره هوام قمل، قال أيؤذيك؟ فهذا أذى، فحلق رأسه. وكذلك من باب أولى إذا كان في الرأس جراحات، وهذه الجراحات إذا تعرضت للشمس أضرت وأهلكت صاحبها. فمن كان مريض أو به أذى من رأسه فاضطر لأن يقع في محذور من محذورات الإحرام، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الواجب عليه الفدية، هذه الفدية على التخيير، قال من صيام أو، ولم يقل و، ولم يقل من لم يجد الصيام فعليه كذا، قال ففدية من صيام. الصيام في الآية مطلق لم يعرف قدر أيامه، والصدقة مطلقة، والنسك معروف، شات، لكن أطلقت ووردت مفصلة مقيدة مبينة في حديث أخرجه الإمام البخاري عن كعب بن عجرة قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قبله، كشف عن شعره فشعره طويل والشعر مليء بالقبل، فقال له النبي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق رأسك. نرجع للآية، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلقه. إذا ربنا نربط الآية بالحديث، فحلق أو ففعل شيئا من محذورات الإحرام. ليس على كل من وقع في محذور من محذورات الإحرام الدم، شائع عند الناس كل من وقع في محذور محذورات الدم محذورات الإحرام عليه الدم، لا، هو مخير، هو مخير بين ثلاثة أمور: الإطعام، الصيام، والنسك. القرآن أطلق والنبي صلى الله عليه وسلم بين، فقال صلى الله عليه وسلم له: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقال كعب رضي الله تعالى عنه: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق، والفرق 12 مدا، تصدق بفرق على 6 مساكين، يعني اطعم 6 مساكين. صم 3 أيام تصدق بفرق 12 مدا، لكل مدان، والمدان نصف صاع، وهو طعام مسكين، وهذا أصل في أن إطعام المسكين إنما هو نصف صاع، يعني المسكين نصف صاع يشبعه، ليس صاعا، نصف صاع، بينما صدقة الفطر صاع لأنه طعام مدخر، ليس إطعام مسكين. ورد في صدقة الفطر إذا كان من بر نصف صاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة قال: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو أنسك بما تيسر، شاة تكفي، باب أولى تكفي البقرة، وسبع البقرة عن 7 لا حرج، لو 7 اشتركوا في بقرة أو في غنم على اختلاف بين 7 وغيرها، منهم قال 5 في البقرة و7 في الإبل، وصحيح في صحيح مسلم 7 في البقر وفي الإبل. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فإذا أمنتم فمن تمتع. قوله فإذا أمنتم جعلت بعض الصحابة وبعض التابعين يحصر الإحصار في الخوف من العدو، يجعل الإحصار خاص في العدو، لكن يلحق به غيره، والعلة واحدة، والإنسان الضائع غير آمن، ومن اشتد به المرض غير آمن، فهذا أيضا لا يمنع من لا يمنع أن نوسع في الإحصار مع قوله تعالى: فإذا أمنتم. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر أي الواجب عليكم أو عليكم، وكما قلنا أعلاه البدنة ثم البقرة ثم الشاة، ويجوز الاشتراك في الهدي في هدي الحج. ما معنى التمتع؟ قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ساق الهدي وسعى، طاف بالبيت وسعى، أمر من لم يسق الهدي وهو على المروة، وأمس سمعنا بعض النصوص عن عدد من الصحابة أبو موسى الأشعري وابن عمر وعائشة أمرهم بالتمتع من لم يسق الهدي، وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ومعنى التمتع أن يحرم المكلف في أشهر الحج بالعمرة. متى أول التمتع يكون؟ في واحد شوال. لو أتى الإنسان في واحد شوال بعمرة له أن يتمتع بها إلى الحج. قال أهل العلم التمتع أن يحرم المكلف بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج في العام نفسه، ومنهم من قال في السفرة نفسها. إذا وقع خلاف بينهم، لو رجع إلى داره بعد أن اعتمر كحالي، أنا اعتمرت في الحج في شوال في واحد في أول يوم العيد اعتمرت هذه السنة ولله الحمد ثم عدت، فهل لي أن أتمتع بعمرتي التي اعتمرتها فإن ذهبت للحج فلا آتي بعمرة جديدة، أم أن المتعة تشترط فيها في السفرة الواحدة؟ هذا مما وقع فيه خلاف الجماهير عند أهل العلم، أن العمر التمتع يكون في السفرة الواحدة، وإن تعدد السفر قالوا إذا سافر إلى بلده انقطع تمتعه، وإذا سافر إلى غير بلده لم ينقطع تمتعه، أكثر ثلاث أقوال. قال إذا ترك مكة عليه إنعاد عمرة جديدة، هذا قول وهو قول الجماهير. قول الثاني وهو قول بعض السلف وهو اختيار الشيخ بن عثيمين وبن باز رحمهم الله، قال إن سافر إلى غير بلده يبقى متمتعا، فإن رجع إلى بلده كان متمتعا. والقول الثالث وهو اختيار شيخنا الألباني وقال به بعض السلف وهو الحسن البصري، قالوا إذا التمتع كل التمتع، تمتع حتى لو عاد، لأن جابرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التمتع، قال لما أمرهم بالتحلل قال ما الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له الحل كله. قال جابر فمشينا إلى منى وأذكارنا تقطر منية، يعني كنا حديثي عهد بالزوجات، طبعا من كانت معه زوجته في الحج فهو تمتعا حقيقيا، ومن لم تكن معه زوجته فهو تمتعا حكميا. فجابر سر الشباب، الله من لم عنده زوجة أن يرزقه زوجة صالحة إن شاء الله. طيب الخلاصة، الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أخذ العمرة في السنة نفسها في أشهر الحج الأشهر الحرم شوال بالقعدة الحجة، ثم في السفرة نفسها على خلاف حجة. قال فما استيس، قال الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، يجب النسك. فما استيسر من الهدي قلنا على بدنه ويجوز الاشتراك للسبعة، ثم أوسطه بقرة، ثم أدناه شاة. النحر مكة كلها منحر، منى منحر، ولك أن تشهد ولك أن تأكل، والأحسن أن تأكل وأن تتصدق وأن تدخر، إلا إن كان أهل الموسم فقراء فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدافة التي دفت ادخار لحوم الأضحية، لحوم النسك. قال فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته. قال فمن لم يجد إيش؟ لم يجد إيش؟ الهدي. من لم يجد المال لشراء الهدي من وجد هديا فغال أصحابه فيه فباعوه بثمن فاحش يدخل، مثل الذي يجد الماء بسعر فاحش له نتيمم. قال الله تعالى: فمن لم يجد نكرة الفاعل مقدر في سياق نفي يشمل جميع أنواع عدم الوجود، الوجود المادي الحسي. عندي مال ابحث عن شاه، ما في شاه، وهذا كان في بعض المواسم موجود. عندي قدرة ابحث، ما وجدنا، وجدنا شيء. أو ما عندي مال، أو طلب مني ثمن الشاه بسعر فاحش جدا، هذا كلها تشمل فمن لم يجد. فمن لم يجد بدل الهدي ماذا يصنع؟ قال: فصيامه 3 أيام في الحج. شو الحج؟ بعد أن أحرمت من العمرة وقبل التلبس بالحج تصوم 3 أيام. الأحسن أن تكون قبل أيام التشريق، وأما مع أيام التشريق فلا حرج. فقد علق الإمام البخاري بصيغة الجزم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. العاشر حرام صوم يوم النحر، لكن الذي لم يجد الهدي يصوم إيش؟ يصوم 11 و12 و13، وهي أيام تشريق. الأحسن أن يصوم ما قبل عرفة، بل بعض السلف قال حتى عرفة جائز صيامه في حق من لم يجد الهدي. يصوم عرفة وقبل عرفة، يعني يصوم 9 و8 و7. بعض الناس قد يتمتع ولا يتمكن، فيبقى معه إمكانية أن يصوم أيام التشريق. قال الله تعالى: فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إيش المراد إذا رجعتم؟ المراد إذا رجعتم إلى أوطانكم ودياركم، أم المراد إذا رجعتم إلى حالكم قبل الحج؟ هذا محتمل وهذا محتمل. و7 إذا رجعتم، يعني بعد ما نفرغ من الحج ورجعنا إلى حالنا ما قبل الحج، ولم نطف طواف الوداع بعد، وأتممنا نترك الحج، فهل لنا أن نصوم وإن بقينا في مكة ولم نرجع إلى ديارنا؟ كلمة إذا رجعتم تحتمل هذا. لذا يؤثر عن مالك أنه كان يقول: إذا رجعتم، أي إذا غادرتم منه، يعني متى يتم نسك الحاج؟ إذا فرغ من منى. لكن هل هذا صحيح؟ لا، ليس هذا بصحيح. والصحيح كما ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هل إذا رجعتم المحتملة في القرآن أصبحت في السنة مقيدة بإيش؟ بالرجوع إلى الأهل، وليس إذا رجعتم إلى حالكم ما قبل الحج. وفي البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم، و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. إذن رجعتم ليس إذا رجعتم إلى حالكم، وإنما إذا رجعتم إلى أمصاركم. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الشروع في الرجوع له حكم الرجوع. الشروع في الرجوع له حكم الرجوع، إيش يعني الشروع في الرجوع؟ لو في الطريق صمت فهذا يجزئ، هذا يجزئ طبعا على ألا تحتاج إلى خدمة غيرك، والحاج في آخر حجه يكون ضعيفا، والرجوع للأهل والأنصار وأن تصوم السابع، فهذا والله تعالى أعلم أحسن. طب قال تلك عشرة كاملة، طبعا السبعة والثلاث كام؟ عشرة. إيش فائدة تلك عشرة كاملة؟ لماذا ذكر هذا؟ قال أهل العلم تلك عشرة كاملة، طب نعيد الآية، قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الواو في القرآن وفي لسان العرب تأتي في بعض الأحيين بمعنى أو، بمعنى أو، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. إيش الواو هنا؟ أو، أو، فحتى لا يتوهم أن تكون سبعة أو ثلاثة قال الله تعالى إيش؟ قال تلك عشرة كاملة حتى يدفع توهم أو. وكذلك العرب تطلق السبعة على الكثرة، العرب وبعض نصوص القرآن حملت السبعة على الكثرة، فقال الله تعالى تلك عشرة كاملة حتى لا يفهم أن المراد بالسبعة مطلق الكثرة، وإنما المراد بالسبعة سبعة العدد المعروف. طب لماذا قال كاملة؟ لماذا قال، لماذا قال تلك عشرة؟ ليش قال كاملة؟ لماذا قال كاملة؟ وصفها بالكمال رعاية للعدد، وهو من المهام التي لا يجوز إغفالها، ويجب المحافظة عليها، ويجب المحافظة عليها دون زيادة أو دون نقص. وذكر كاملة للإشارة إلى أنه بانقضاء العدد لم تبقى مؤاخذة، فلئلا يتوهم أن شيئا قد بقي، فهذا كامل خلاص ما بقي شيء، عشرة كاملة. وفي هذا إشارة إلى أن أحكام الحج عظيمة عند الله عز وجل، ما تتوهم بقى لك شيء، هذه عشرة كاملة خلاص كمل أمرك. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. تذكرون أمس لما قلنا معاني المسجد الحرام، إيش هنا المسجد الحرام؟ حاضرين المسجد الحرام منطقة الحرم، من حج من منطقة الحرم هل عليه إن تمتع ماذا عليه؟ الحاج في منطقة الحرم ماذا يفعل؟ يذهب لبيته، والمرأة لها أن تذهب إلى بيتها. العلماء يقولون إذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يرمي يومين في يوم من أجل السقاية، ورعاة الإبل أن يرمون يومين بيوم، فالمرأة اللي في منطقة الحرام إذا عندها أولاد ولا تجد من يرعاهم، فلها أن تذهب وأن ترمي يومين في يوم، وبتقضي حجها وين؟ في بيتها، بتأدي بعض المشاعر، ولما يصبح الأمر عندها واسع تذهب لبيتها. فهذه حالها كحالها المعتاد، ما صنعت شيئا، ما تمتعت، ما صالحت الله شيء. فهذه، فأهل حاضرين المسجد الحرام هؤلاء ليس عليهم ذبيحة، ليس عليهم سكر. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. طيب بقي وقت إن شاء الله، انتهى الوقت. طيب
أحصل على التسعة متمتع
لحظة بس، أنا الأسئلة كلها سأحتفظ بها وسأجيب عليها إن شاء الله، لكن تحملوني أن أؤخركم، تأخر فطوركم يعني ما يتأخر شيء كثير ولا لا، تأخر فطور بس إن شاء الله يعني أجيب على الأسئلة، لكن أطمع أن ننهي الآية التي بعدها، ما أدري في استيعاب ولا نأجل. من يرغب أن نتمم الآية؟ من يرغب أن نتمم الآية؟ طيب خلاص نبدأ بالآية التي بعدها في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والأسئلة أجيب عنها إن شاء الله في مجلس خاص.